يستر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة عبر هذا البث المباشر في رحاب مادة السيرة النبوية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومع اللقاء الرابع بعد المئتين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبنعتذر على التأخير نظرا لتغير المواقيت، وكان من المفترض أن يكون الدرس عقب صلاة المغرب، لكن كما تعلمون الاثنين كثير من المسلمين يصومون، فحتى نرفع الحرج فجعلنا المحاضرة عقب صلاة العشاء، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الذي مضى من غزوة تبوك وبيان آثارها، وفي هذا اللقاء سنتكلم عن هذا العنوان: الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فبعد أن بين المصنف رحمه الله عقب غزوة تبوك، أشار إلى عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام في إدارة المعارك والغزوات، وبين لنا أن الكمال البشري تجسد في نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء في النبوة والرسالة أو في القيادة الحربية العسكرية. بل إن نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أي باب من الأبواب لرأيت أن الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مقام التعليم ترى الكمال البشري في النبي كمعلم، في مقام التربية ترى الكمال البشري في النبي كمرب، في مجال الدعوة إلى الله عز وجل ترى الكمال البشري تجسد في النبي عليه الصلاة والسلام كداعية، في مقام الزوجية ترى الكمال البشري تجسد في رسول الله كزوج، في مقام الأبوة ترى الكمال البشري تجسد في النبي عليه الصلاة والسلام كأب وكذلك كجد، وهكذا نجد أن الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي المعارك الحربية، في وضع الخطط واختيار المكان واختيار الزمان، ترى العبقرية الفذة، كيف لا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ترى الشجاعة الفائقة، كيف لا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك ربى جيلا من الصحابة من بعد أن انتقل هو إلى الرفيق الأعلى، كانوا سببا في عز الإسلام وانتشاره في الآفاق، صلوات ربي وتسليمات عليه. أيضا في نفس العام عقب غزوة تبوك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه على رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم. أما في العام التاسع فقد أمر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه على رحلة الحج كي يعلم الناس مناسك الحج. تعالوا بنا لنرى كيف توافد الناس ودخلوا في دين الله أفواجا عقب غزوة تبوك. يقول المصنف: كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من أشد العلل والأدواء التي يبتلى بها القلب مرض يسمى مرض الشبهات. مرض الشبهات يعد عائقا بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق، لأن الشبهة توقع في البدعة، والبدعة توقع في الكفر أو الشرك أو الإلحاد، والعياذ بالله رب العالمين. لذلك جاء القرآن وجاءت السنة في نصوص القرآن والسنة برد معظم الشبهات، لأن هذه علة ومرض عضال يحول بين المرء وبين الوصول للحق. وهنا يظهر دور العلم ودور العلماء في إزالة الشبهات حتى يصل الناس إلى الحق، إضافة إلى مرض الشهوة، وهو الذي يوقع الإنسان في المعاصي والمنكرات. وعلاج المرضين في القرآن وفي السنة، فعلاج الشبهات في العلم الشرعي النافع، وعلاج الشهوات في تقوى الله عز وجل. فإذا ما عرف الإنسان ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى عظمه، وجاءته الخشية من الله فابتعد عن المعاصي والمنكرات، وإن وقع علم أن ربه غفور وأن ربه رحيم وأن ربه رحمن، فبادر بالتوبة إليه والاستغفار، فالتوبة تجب ما قبلها. فطبعا تلك المعارك الفاصلة كفتح مكة ثم من بعدها تبوك أزالت معظم الشبهات لدى العرب، وأيقنوا أن الإسلام هو الحق. يقول عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه: كنا بماء ممر الناس، يعني كانوا بجوار بئر، هذا البئر على طريق الناس، وكان يمر بنا الركبان اللي رايحين في التجارات أو الأسفار، فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ أي نسألهم عن النبي الذي ظهر في مكة، أي النبي عليه الصلاة والتسليم، فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله إليه بكذا، وينقلون أخبار النبي في أسفارهم ورحلاتهم. فيقولون، يقول: فكنت أحفظ ذاك الكلام، يعني كل ما قافلة تعدي ونسألهم عن النبي محمد يقولون مثلا نزل عليه سورة كذا، يقول لك فأنا أحفظها، نزل عليه آية بتقول كذا فأنا أحفظها. قال: فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، يعني يثبت. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يعني القبائل المجاورة لمكة كانوا يقولون: دعوه مع قومه، إذا انتصر عليهم يبقى نبي وصادق فنتبع، وإذا كانت الأخرى ما خسرناش حاجة. فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، يعني معظم القبائل المحيطة دخلوا الإسلام، وبادر أبي قومي بإسلامهم، يعني أبوه دعاهم للإسلام. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يعني جاء بهذا من عند رسول الله. طبعا تكملة الحديث أن عمرو بن سلم قال: وكنت أكثرهم حفظا، وكنت أكثرهم حفظا، هو اللي عنده القرآن، فقدموني أصلي بهم إماما. كان عمره 7 سنين، اللي بنسميه الغلام المميز، إمامته صحيحة ما دام يتقن فاتحة الكتاب. يقول: فصليت إماما بقومي، فمرت امرأة من القوم، وكان لي إزار بال قديم، إذا سجدت انكشفت عورتي، فمرت امرأة من القوم فقالت: ألا تغطون، ألا تسترون إست إمامكم؟ الإست يعني المؤخرة، يعني إمامكم وسايبينه كده عريان لما بيسجد. يقول: فجاءني قومي بإزار جديد، يعني جابوا لي كسوة جديدة. وطبعا أقره النبي على الإمامة. ومن هنا الحكم أن الغلام المميز اللي عنده 7 سنين فيما فوق ويكون يتقن فاتحة الكتاب تصح إمامته، تصح إمامته ما دام يتقن فاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث دلالة على مدى أثر فتح مكة في تطور الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك. ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تطرى في هذين العامين 9 والعاشر، عشان كده كان بيسمون أو العام 9 ده وما بعده بيسمى عام الوفود، يعني معظم القبائل تفد على المدينة من أجل الدخول في الإسلام والبيعة على الإسلام. ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح، إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك. يعني في غزوة تبوك كان عدد المسلمين 30,000 مقاتل، وكان في يوم فتح مكة 10,000 فقط. فتخيل بقى كم من دخل الإسلام بعد فتح مكة وبعد غزوة تبوك كمان. ثم نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام، 100,000 من الناس أو 144,000 منهم، يعني اختلفت الروايات في عدد المسلمين في حجة الوداع، ما بين 100,000، ما بين 120,000، ما بين 144,000 من المسلمين. فلك أن تتخيل خط سير الإسلام والدعوة. دعوة النبي عليه الصلاة والتسليم استمرت قريب من 23 سنة، بدأها في مكة بحر وعبد، الحر أبو بكر الصديق والعبد زيد بن حارثة رضي الله عنهم. الآن عدد المسلمين في غزوة تبوك 30,000 من المجاهدين، يوم الحج كان العدد أكثر من 140,000 موحد. لذلك نقول دائما أبدا أن العبرة ليست بنقص النهاية، بالبداية عفوا، إنما العبرة بكمال النهاية. دايما البدايات بيكون فيها نقص، لكن مع الصبر والثبات والتثبيت يزداد العدد ويدخل الناس إلى دين الله أفواجا. على مدار 23 سنة من الدعوة ومن الصبر وتحمل الأذى والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، الآن يصل عدد المسلمين إلى أكثر من 140,000 من الموحدين. فالعبرة إذن بكمال النهاية وليست بنقص البداية. قال: يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وترتج له الأرجاء. ده في حجة الوداع. تعالوا نلقي نظرة سريعة على بعض الوفود الذين أتوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ودخلوا الإسلام. يقول المصنف: والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصائها، وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ. وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل، وإن كانت بعد الفتح، ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا. فمن هذه الوفود وفد عبد القيس، وفد عبد القيس كانت لهذه القبيلة وفادتان، يعني أتوا النبي في مرتين متتابعتين، الأولى سنة 5 من الهجرة أو قبل ذلك. كان رجل منهم يقال له منقذ ابن حيان، منقذ ابن حيان يرد المدينة بالتجارة، كان تاجرا ويأتي المدينة. فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الإسلام أسلم، إنه بيأتي المدينة تاجرا، سمع بهجرة النبي، سمع من النبي عن الإسلام فدخل الإسلام، وذهب بكتاب من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 13 أو 14 رجلا، كان عددهم 13 أو 14. وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري اللي هو أشج بني عبد القيس، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. وطبعا الحديث طويل، وفيه أنه عندما قدم وفد عبد القيس إلى المدينة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، تعجل أفراده إلى رسول الله، بينما الأشج العصري تمهل وقدم العلف للدواب وقام بربطها، ثم غير ملابس السفر ولبس ملابس حتى يكون مهيئا للجلوس في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده من التوقير للمجالس. فلما قدم إلى مجلس رسول الله لم يجد مكانا، طبعا قومه سبقوه وكلهم جلسوا حول النبي. فلما أقبل الأشج العصري أفسح له النبي بجواره وأجلسه بجانبه وقال له: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أجبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي نعمة عظيمة أن بعض الخلق يمن عليهم الله عز وجل ببعض الصفات الجبلية من مكارم الأخلاق، يعني فطرة فيه. فمعنى الحلم يعني العقل، الأناة يعني عدم العجلة. هذا الصحابي كان فيه الخصلتان هاتين، كان فيه الخصلتان هاتان، خصلة الحلم، ودي مهمة قوي، سعة الصدر والعقل، كذلك الأناة عدم العجلة. لماذا؟ لأن كثيرا ما تثمر العجلة الندم، وعندها لا ينفع الندم، فلابد من تفكير، ولابد من مراجعة الأمور، ولابد من استشارة، ولابد من عودة لأصحاب الخبرة وأصحاب العلم وهكذا. فدي كانت أول وفادة لوفد عبد القيس اللي كانت قبل 5 من الهجرة. الوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، يعني بعد فتح مكة، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارود ابن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. وفد دوس من الوفود أيضا، وفد قبيلة دوس، وطبعا قبيلة دوس من قبائل اليمن. وطبعا القصة من البدايات عندما أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي، وأشرنا إلى هذا في كثير من المواعظ. فإنه قدم مكة وسمع بأمر النبي عليه الصلاة والتسليم، وقبل أن يصل إلى البيت الحرام استقبله زعماء مكة وسادتها من المشركين، فحذروه من السمع للنبي، وقال: حتى لا تبتلى أنت وقومك بما ابتلينا به، إنه يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته، سفه أحلامنا وسب ديننا وآلهتنا فلا تسمع له، إنه ساحر. يقول الطفيل بن عمرو: فدخلت إلى البيت وقد وضعت القرصف في أذني حتى لا أسمع منه شيئا. فحط القطن داخل الأذن، حاشى الأذن بالقطن عشان ما يسمعش النبي لو شافه، خوفا على نفسه وعلى قبيلته مما سمع من صناديد الكفر. يقول: فإذا بي أرى محمدا يصلي بجوار البيت صلاة لم أعهدها، ويأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني بعض قوله. يعني رغم أن أنا حطيت القطن في أذني، لكن برضو سمعت آيات القرآن اللي بيتلوها في الصلاة. قال: فقلت في نفسي: ويحك يا طفيل، أنت رجل شاعر أديب لبيب، فاسمع من الرجل، إن وجدت كلامه حسنا فاتبع، وإن وجدت غير ذلك فاجتنب. وده كلام العقلاء، عشان كده دايما نقول: اسمع منا ولا تسمع عنا، ما تسمعش الكلام اللي بينقل لك في الخارج عن الناس، اسمع من الناس نفسهم، عاشر الناس وعامل الناس واسمع منهم. ما يجيش إنسان بخبر ينقله لك عن فلان فتصدق، كما قال بعضهم: إن جاءك من يشكو لك أن فلانا فقع له عينا فلا تتعجل بحكمك، فلعله قد فقع له عيني. إن في بعض الناس يقول لك: ضربني وبكى، سبقني واشتكى. في ناس كده حتى مع الأطفال، خلي بالك، أو مع أولادك، يكون في ولد كده يضرب أخته ويموتها، الأب بس يروح جاري ويعيط وهو اللي ضربها وموتها ابن الإيه، وأنت يصعب عليك وتروح أنت مكمل على البنت كمان من غير ما تتثبت وتتبين. فنقول لك: لا، احذر، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. فدايما التثبت قاعدة إيمانية شرعية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قضية التبين ده مهم أوي يا إخوة في كل شيء بقى. كان ذكرت لكم في مقام التربية أثر عدم التبين في الظلم والجور. المعلمة اللي دخلت الفصل وكتبت على السبورة للأطفال: هذه حصة رسم، موضوع الحصة رسم فصل الربيع. رسم فصل إيش؟ الربيع. حاضر. كل طفل رسم رسمة تدل على الربيع، اللي رسم شجرة، واللي رسم وردة، واللي رسم حديقة، وفي طفل من الأطفال رسم المصحف. المعلمة غضبت وعلت صوتها ونهرت الولد وغضبت عليه، قالت له: ايه ده، انا بقول لك ارسم فصل الربيع، رسم لي المصحف؟ الولد يبكي. فلما زاد في البكاء جاءت مديرة المدرسة بتفصل بين المعلمة والطفل: خير بس، ايه اللي حصل؟ قالت لها: الولد ده غبي. ليه يا ستي غبي؟ انا قلت يرسمه فصل الربيع، رسم المصحف. قالت لها: طب اسألي. ليه رسم المصحف؟ ما يمكن عنده إجابة. فسألوه، قال: علمتني أمي أن أدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، فأنا أعرف أن القرآن هو الربيع، لذا رسمت المصحف. فبكت المعلمة وقالت: نحن من أخطأنا، وهذا هو الربيع حقا، القرآن. يبقى نتثبت، لأن الربيع يعني جدول الماء اللي بيروي الأرض الزراعية العطشة الظمأة فتحيا، فكذلك ربيع القلوب إيه؟ القرآن. بلا قرآن تموت القلوب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فما نتعجلش في ظلم الناس، والحكم على الناس قبل السؤال والبيان. أيضا الطفل المعلمة بتعلمهم الأعداد، وبتضرب المثال بحبات البرتقال، فهي بتديهم العدد 3، فجايبة معاها كام حباية برتقال؟ 3. تكتب على السبورة 1 وتطلع برتقالة، أدي واحدة. طيب 2 تطلع البرتقالة الثانية، 3 وتطلع الثالثة. وندهت لطالب من الطلاب واديته ال3 برتقانات، قالت له: حبيبي معاك كام برتقانة؟ يقول لها: 4. وهي طول الحصة اتنبح صوتها: 1 2 3. يا ابني 4 ازاي؟ دول 3 1. الواد برضه مصر: معاك كام برتقالة؟ 3. تغضب ويتوبخ الولد وتقول له: ترزع في الديسك بتاعك، المقعد يعني. فلما مرت المديرة لقت الخناقة بين المعلمة والطالب: خير بس ايه اللي حصل؟ قالت لها: الولد ده برضه غبي، نفس صاحبتنا الأولى. ليه غبي؟ بقالي ساعة عمال أعلمه 1 2 3، وأديله 3 برتقانات، يقول لي: معايا 4. المديرة فيها فهم، جابت البرتقالات الـ3 وديتهم للولد. قالت له: حبيبي معاك كام برتقالة؟ قال لها: 4. قالت: طب عدهم لي. قال لها: أدي 1، أدي 2، أدي 3. وراح فتح الشنطة بتاعته ومطلع برتقالة 4، أمه مديها له. بقوا كام؟ هي بتقول له: معاك كام برتقالة؟ ما بيكذبش، ما يعرفش الكذب. قال لها: معايا 4 برتقالات. ليه؟ هي اديته كام؟ 3، وهو معاه 1، يبقوا كام؟ فلازم نتثبت. زي البنت البنوتة الجميلة اللي ماسكة تفاحتين، وأمها نفسها راحت للتفاح، قالت لها: أعطيني تفاح. البنت بنت الإيه تعمل إيه بقى؟ تروح ماسكة كل تفاحة تروح قطمها، قطمت دي وقطمت التانية. الأم شعرت كده إن البنت يعني بخيلة، مش عاوزة تدي لأمها تفاح، فتقول لها: كده برضو أنا أمك مستخسرة فيها التفاحة؟ قالت لها: لا يا أمي، أنا بذوق التفاحتين عشان أشوف الحلوة أديها لك لأنك أمي. عايزة تقدم لأمها إيه؟ الحلوة، فبتدوق دي وتدوق التانية، فين الحلوة عشان أديها لماما؟ فشوف لما بنتعجل بالحكم بنظلم. الرجل اللي كان عنده ابن أعمى، وربنا من على الولد ورد له بصره، والطفل ده كان صغيرا وأصيب بالعمى صغيرا، فلما كبر ربنا من عليه ورد عليه البصر. كان تقريبا في العمر قريب من 40 سنة الابن ده، والأب فوق 70 سنة. راكب القطار في أول يوم الولد رجع له بصره، راكبين مع بعض القطار، وانت عارفين القطارات في الغرب هنا خاصة بيكون المقاعد مقابلة لبعضها، يعني 2 قدام 2. فالأب جالس والولد جنبه، الراجل اللي جنبه ده مش هو، مبقاش ولد خلاص، والقطار ماشي واتنين شباب قاعدين قدامهم. صاحبنا اللي بصر رجع ده ينظر مش من نافذة كده، فيلاقي شجرة في الطريق. يا والدي، هي دي الشجرة؟ يقول له: نعم يا ابني، هي دي الشجرة. والراجل يبكي، الراجل الكبير. شوية يلاقي بيت مبني، هو ده بيت؟ أيوة يا ابني، هو ده البيت. يلاقي مش هو ده البحر؟ أيوة. هو ده مش عارف إيه، كل حاجة يسأل عنه، وهو ما شافهاش قبل كده. فالشباب اللي قاعدين دول اتضايقوا وخافوا لا يكون الولد مجنون، فبيقولوا الراجل الكبير: يعني يا حاج ما ينفعش كده، وديه مستشفى او مصحة، ده ممكن يضر الناس بالشكل ده. فالراجل يبكي يقول لهم لا يا اولاد، ما هوش مجنون ولا حاجة، ابني كان فاقدا للبصر واليوم فقط ربنا من عليه ورد له بصره. فهو بيتحقق من كل حاجة سمعها وهو فاقد للبصر، هو ده اللي انا سمعت عنه، دي الشجرة وده البيت وده كده. فطبعا اعتذروا بعد ان اتهموا وظلموا. يبقى لازم نسأل ونتثبت ونتبين حتى وإن نقل لك الخبر صحيحا. لماذا؟ لأن الناقل ربما موقفش على حقيقة الخبر، ولماذا قال فلان كذا أو قال كذا. يمكن ضربت لكم أمثالا كثيرا في هذا عشان نخلي بالنا في الباب ده، لأن الباب ده إخوة فيه سلامة الإيمان، باب التثبت ده. قلت لك مثلا واحنا الآن بنستعد لاستقبال رمضان، ربما ترى الشيخ سيد المتكلم هذا في نهار رمضان بيشرب كوباية مية، فلو حضرتك نقلت الخبر بدون رجوع للشيخ سيد وتروح للناس تقول لهم الشيخ اللي بيعلمنا الدين في المسجد مفطر في رمضان، خبرك صحيح ولا لا؟ أنا فعلا كنت مفطرا في رمضان، أنت شفتني بفطر صح؟ لكن انت لما نقلت الخبر نقلته على سبيل التهمة، بالتالي الناس أساءوا الظن في مين؟ في الشيخ. مع انك لو تمهلت قليلا وجيت للشيخ وهو بيشرب، قلت له يا شيخ نحن في رمضان، كان ممكن يقول لك جزاك الله عني خيرا، والله يا ابن نسيت، وصدق رسول الله من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. مش يمكن لما سألتني بالكيفية دي زالت عنك الشبهة والتهمة؟ أو ممكن أقول لك الله يبارك لك يا ابني، والله فعلا أنا مريض، ولما شفتني بشرب أنا كنت باخد الدواء، ما ينفعش أأخر الدواء عن الوقت، فصادف إن أنت شفتني وأنا أخد بدل، فكنت عرفت ان انا مفطر لعذر، فما كنتش اسأت ولا اتهمت. عشان كده بنقول لازم تتثبت، لازم تتبين قبل ان تنقل الخبر حتى وان رأيت بعينيك، فانت لا تدري ما المقصود وما حقيقة هذا القول. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم. عند البخاري في صحيحه مر النبي على رجل، كان الرجل قائما في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم، الظل بجواره لم يقعد ولم يستظل وقائم في الشمس. طبعا لو احنا في زماننا على طول هنتهمه، يعني الرجل ده مجنون، راجل كبير زي ده واقف في الشمس وجنبه الظل ما يستظلش وساكت ليه مثلا؟ احنا عندنا الحمد لله سرعة في الأحكام، ودي مشكلة وآفة. النبي علمنا الحكم بقى، فسأل الصحابة المحيطين به ما بال الرجل، أخبرونا إيه حاله، لماذا يقف في الشمس، في عذر معين، في علة نعرف. قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، اسمه كده صحابي اسمه أبو إسرائيل، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يستظل ولا يقعد، وأن يصمت اليوم ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. تقريبا بيعاقب نفسه على شيء معين، فقال بقى أعذبك النهاردة، هوقفك في الشمس كده ما فيش ظل، وكمان مش هتكلم خالص وهصوم كمان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه، أو كما قال النبي. يعني في أفعال خطأ نصوبها، ما ينفعش يعذب نفسه، لازم يقعد ويستظل، وما ينفعش يصمت، لأن المسلم لابد أن يكون أميرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، والصمت يتعارض مع ذلك، فالكلام نشر والسكوت طي. أما الثالثة إذا كان قد نذر الصوم فيجب الوفاء فيصوم اليوم، والصيام له فضل كبير عند الله رب العالمين، فالنبي هنا علمنا نسأل، نتثبت، نتبين. وكذلك لما صلى ذات يوم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما فرغ وجد رجلين ما صليا، فدعاهما النبي. قال الراوي: فجاء ترعت فرائصهما، يعني خايفين لا يكون في حاجة. قال: لما لم تصلي معنا؟ أدي السؤال. ما اتهمش، ما قالوش مثلا انت تارك الصلاة كافر وانتوا شايفين اللي بنصلي ما بتصلوش، لا لا لا، نسأل ايه السبب، لماذا لم يصلي. قال لهما: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحلينا، يعني تقريبا كانوا في سفر او كذا في الطريق، صلوا في الرحل في نزولهم. فقال لهما النبي: ان صليتما في رحليكما ثم اتيتما مسجد قوم فصلوا معهم. فعلمنا ان الانسان حتى لو صلى في الطريق الفريضه وسقطت عنه ومر على مسجد فيه جماعه، يصلي معهم نافله، لان في روايه قال لهم الاولى فريضه والثانيه نافله، ليه؟ حتى لا تتهم ويساء بك الظن، الناس بتصلي وانت قاعد ليه؟ صلي معهم نافله، خلاص ما دمت قد صليت الفريضه وسقطت عنك. وهكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، السؤال والاستفسار قبل اللوم او العتاب او اصدار الاحكام، ودي قاعده مهمه في التثبت والتبين. عشان كده بنقول اسمع منا وما تسمعش عنا، ما يجيش حد يقول لك عن فلان وتسمع، لا، روح لفلان واسمع منه، شوف مقصده ايه، لماذا قال، لماذا فعل، ليه. كما اقول كثيرا ان مشاكل، جل مشاكل المسلمين فيما بينهم، اما من مفهوم لم يقصد او مقصود لم يفهم. يعني ايه؟ يعني المتكلم يقول كلاما وانت تفهمه خطأ وهو ما يقصدش المفهوم ده اصلا، او ان في مقصود انت فهمته وهو مش المقصود، فلازم نرجع للمتكلم ونسأله عن المقصود، ماذا يقصد، وهكذا. فالطفيل ابن عمرو الدوسي علمنا الدرس ده، قال: طب ما نسمع منه، هم خوفوني منه، نعم، انما انا عندي عقل، انا شاعر واديب ولبيب، اميز حسن الكلام من قبيحه، اسمع منه. يقول: فتبعته الى البيت، يعني انتظرت حتى فرغ الصلاه في البيت، في البيت الحرام، ومشيت ورا منه للبيت، ودخلت عليه، قلت: يا محمد اسمعني مما كنت تقول. قال: فقرأ علي القرآن وعلمني الإسلام، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. عرف إن ده كلام الحق وده العدل. قال: ثم سألت النبي أن يجعل لي آية حتى أعود بها إلى قومي، فدعا ربه فإذا بضوء على جبيني، يعني دعا ربنا فربنا استجاب فجعل لي ايه؟ ضوء على الجبين كده منور كالمصباح في الطريق. فقلت: يا رسول الله، بل اجعلها على صوتي حتى لا يظن ان بي مثله، يعني الآلهة غضبت عليا فشوهتني، فخليها فين؟ على العصا بتاعتي هي اللي تنور، بلاش الجبين. فدعا ربه فاستجاب الله تعالى، فنازل بالعصا منورة، وصل إلى قومه فدعاهم لما قبيل الدوس فرفضوا الإسلام بداية. عاد إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: يا رسول الله، هلكت دوس. قال: لما؟ قال: دعوتهم للإسلام فرفضوا. أدعو عليهم يا رسول الله، أنا جاي لك بقى عشان تدعو عليهم دعوة كده نخلص منهم، ودول كفارهم. فرفع النبي يديه صلى الله عليه وسلم، واعتقد الناس أنه سيدعو عليهم فيهلكوا. فقال النبي: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. فاستجاب الله دعوته، وهم جاءوا في الوفد وقد دخلوا الإسلام عن بقرة أبيهم، قبيلة بأسرها. وطبعا من بين هذه القبيلة أبو هريرة الدوسي أعظم راوية في الإسلام، هو من قبيلة إيش؟ دوس. تعالوا نشوف بقى وفادت هذه القبيلة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: كانت وفادت هذه القبيلة في أوائل سنة 7. وطبعا أبو هريرة إخوة لما جه في سنة 7 عاصر النبي 4 سنين، بس معاصرة تامة، قاعد على ملء بطنه من أجل العلم، عشان كده أصبح أعظم راوية في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. في أوائل سنة 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد قدمنا حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع إلى قومه فلم يزل يدعوهم للإسلام ويبطئون عليه حتى يأس منهم، ورجع إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فطلب منه أن يدعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا. ثم أسلم هؤلاء، فوفد الطفيل ب70 أو 80 بيتا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلاحق به، يعني حضر مع النبي إيش؟ غزوة خيبر. حوالي 80 بيت كاملة، قبيلة كاملة يا إخوة دخلت الإسلام ببركة دعواء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطاردنا وهي دائما أبدا هكذا، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، إن بعد قليل في محاضرة خفيفة في العقيدة على معهد الهداية، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام. وكما تعودنا نتلقى الأسئلة عبر البث، ثم ننتقل للحضور. ومما وردنا بداية عبر الخاص من ابنتنا نور محمد بارك الله فيها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين ولكم بمثل. القصر في السفر لمن أقام 19 يوما كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا اختيار ابن تيمية. طيب ولمن أقام 20 يوما فأكثر هل يترخص برخص السفر؟ أحسنتم السؤال، خذوها قاعدة في باب السفر. السفر لا يحد زمانا ولا مكانا، ودي محتاجة شرح. السفر لا يحد زمانا ولا مكانا، بمعنى من حيث الزمان فلا تحديد، فما دمت في سفر حتى وإن طالت المدة أكثر من سنة فلك الرخصة. قصر وجمع. وبالنسبة للمكان، كل ما يسمى في عرف الناس بالسفر يجيز لك الترخص. والسفر في عرف الناس أن تخرج من الحضر، أي من مدينتك، وتغيب عنك بيوتها، فأنت في سفر، خرجت من المدينة إلى الفضاء، غابت عنك بيوت مدينتك، عندها أصبحت عرفا في سفر، لأن النبي قصر على بعد 5 أميال من المدينة، والميل بالمقاييس ما بين 1.5 إلى 2 كيلو على اختلاف الميل عند الحسابين، هنقول 2 كيلو، يعني خرج من مدينة 10 كيلو فقط وقصر. ليه؟ لأن المسافة دي في زمن النبوة تعد سفرا، إنه خرج من المدينة وغابت بيوت المدينة وفي الفضاء في الصحراء الآن، فأصبح مسافرا عرفا. طب الآن قد يشك على البعض الأخذ بقضية تحديد السفر عرفا، خاصة في اتصال المدن وما شابه ذلك، وربما يختلط الأمر على البعض، فيأخذ بفتوى ابن عباس على 80 كيلو، على 80 كيلو اللي هم 4 برد، يعني بتساوي ما بين 80 ل 88 كيلو على اختلاف في تحديد البريد بالمقاييس. فناخد على 80 كيلو تبقى مسافر. إذا نقول لابنتنا بالنسبة للزمان لا يحد السفر زمانا، وأما من قال بعد 3 أيام أصبحت مقيما فليس عليه دليل، فما دمت على سفر فأنت على سفر ولك الرخصة. كان الصحابة يسافرون ويقصرون ويجمعون، وبعضهم كان يزيد في سفره على 6 أشهر ويأخذ بالرخصة. ولكن نقول بالنسبة للصلاة للمسافر، إن كان قريبا يعني نزل مثلا مدينة أخرى ولكن في مسجد قريب منه في جماعة تقام، فالأولى يصلي مع الجماعة، وإن صلى مع الجماعة صلى تامة، والله أعلى وأعلم. دكتورنا الدكتور أيهم شهاب الدين، مرحبا. بيقول الدكتور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، اللهم أمين لك بمثل. ما حكم الإسلام في ضرب الزوجة؟ يا دكتور يا دكتور، انت شكلك مش عايز تعيش في بر الأمان. طبعا الدكتور ابننا والمفترض انه مقبل على زواج، فلما يسأل عن الضرب قبل الزواج يبقى بيورط نفسه. طيب نقول لك يا دكتور بارك الله فيك، قضية الضرب في الإسلام، الضرب في الإسلام لا يكون إلا للزوجة الناشز. ومعنى الزوجة الناشز النشوز من العلو والارتفاع، يعني تمردت على أمر الله وتمردت على أمر رسول الله وخالفت أمر الزوج الذي يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر وأصرت على ذلك. مش امرأة مثلا معذورة متعبة رفضت بعض الأقوال أو كذا، لا، هذه لا تدخل في النشوز. يعني أحيانا مثلا يجي الزوج من العمل يقول للزوج اعملي كوباية شاي مثلا، يعني هي تعبانة فممكن تتلكأ شوية وممكن مش عارف ايه، هل لا مش ناشز ولا حاجة، متعبة يا سيدي ارحمها وروح انت اعمل لنفسك كوباية شاي واعمل لها كمان هي كوباية قهوة ولا ايه، هكذا يكون الزوج، فهذه ليست ناشزا. أو مثلا ربما طلب منها نوع معين من الطعام وهي متعبة فعلا مجهدة مريضة ما تستطيع أنها تعمل الأكلة دي، في أكلات بتاخد مشقة وجهد وتعب، فتروح عاملة له حاجة سريعة مثلا تقلي له بيضتين أو تسلق له بيضتين مع شوية سلطة وتقدم له، يا ست أنا مش عايز ده، هل دي ناشز؟ لا دي مش ناشز ولا حاجة، هي متعبة وضعيفة أو ممكن تكون خايفة عليك، الأكلة اللي أنت طلبتها فيها زيوت كتيرة فيها مقالي ومشاوي وربما تضرك وأنت أصلا تعبان، فرحمة بك فراحت مغيرة الصنف عشان هي بتحبك، فده كله مش نشوز. إنما النشوز معناه تمرد، تطلبها للحق الشرعي ترفض وتعاند بلا عذر وبلا علة، تطلب منها أي شيء في المعروف تمتنع وترفض وتعاند وتصر على رأيها، الزوجة دي بنسميها الناشز. طب الناشز دي بنضربها؟ لا مش في البداية كده، ده القرآن لما عالج هذا الباب عالجه معالجة حكيمة، قال: واللاتي تخافون نشوزهن، بعد ما اتكلم عن مين؟ عن الصالحات التقيات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فدول في قلب القلب وعين العين وعلى الرأس تيجان، المرأة الصالحة هذه الدينة الهينة اللينة المطيعة المباركة الطيبة، وما أكثر هؤلاء ولله الحمد والمن. طيب النوع الثاني بقى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول مرحلة الموعظة نذكرها بالله بكلمات طيبة عذبة رقيقة ونأخذ بيدها لرحمة الله عز وجل. ما نفعش معانا يا دكتور، يعني صعبة شوية وحجرة ما بتتأثر. ننتقل يا دكتور للمرحلة الثانية، قال: واهجروهن في المضاجع، يعني في البيت نهجرها لعلها تتأثر وترجع وتتوب. هجرناها فما نفعش يا دكتور، لسه متمردة. هيجي المرحلة الثالثة اللي هي الضرب بقى، واضربوهن. لكن عشان نفهم واضربوهن لازم نرجع للوثيقة التفسيرية الشارحة وهي السنة النبوية عشان نفهم ايه المقصود بالضرب في هذه الآية. النبي سئل عن حق زوجة أحدنا عليه قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب وجها، يعني ممنوع تضربها بالقلم يحرم، ولا تكسر عظما، ما ينفعش تلفصها برجلك كالحمار، ما ينفعش تضربها بالبوكس تكسر لها ضلع من أضلاعها، ما ينفعش. اللهم نضربها إزاي؟ قال ضربا غير مبرح. يعني إيه غير مبرح؟ قال العلماء تضربها بالسواك. أنا دايما السواك في جيبي، هو ده السواك يا دكتور اللي بنضرب بيه المرأة الناشز، مش أي امرأة، هو بتاع عود الأراك الخفيف ده، تزغدها كده زغدة مثلا يعني عشان تعرف إنها مخطئة. والله يا عم الشيخ ما ينفع معاها السواك خالص. طيب نضربها بالمخدة بتاعت السرير يا دكتور، مخدة بس نحط جواها حجرة؟ لا يا دكتور هي المخدة. طيب ما مش هينفع برضه يا دكتور، ما هو مش العلة مش تكسيرها، العلة أن تعلم إنها الآن معاقبة، كما قال بعض العلماء تضربها بطرف ثوبك، تضربها بالوسادة اللي بتنام عليها، تضربها بالمصلية اللي بتصلي عليها السجادة دي، تعملها كده وتخبطها بس كده خبطة بسيطة رقيقة. ما نفعش يا دكتور ومش هينفع. هتقول لي كده انا عارف ايه اللي ما اثرش فيها الوعظ ولا اثر فيها اللج، هتاثر فيها المخده. طب يا دكتور هننتقل للمرحله الرابعه، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. والله بعثنا الحكم ما نفعش. طيب نفتح الباب كمان والصلح خير، سيبها عند الاهل شويه كده شهر ولا حاجه عشان تعاني البعد عن بيتها ومملكتها، واصبحت الان في بيت امها ضيفه، بتنام بضوابط، تصحى بضوابط، ملهاش حق دخول المطبخ وتختار اللي هي عايزاه، ده بيت الام الان مش بيتي انا، انا في بيتي كنت اقدر اختار اللي انا عايزاه، انام براحتي اصحى براحتي، يمكن ترجع. ما رجعتش نقول لك بقى هنيجي للمرحله الاخيره، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني الطلاق اللي يكون فيه الرحمة والخير لكلا الطرفين، والله أعلى وأعلم. هذا هو المقصود بالضرب للمرأة الناشز. طبعا في ضرب آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ده في التربية والتعليم، والضرب أيضا وغير المبرح، يعني الولد لما جاء عاقبه مش عاقبه بعصاية تكسر له دي جسمه ولا تطشه بالقلم حرام، يعني ممكن على اليد كده خبطة بسيطة كده، ادي الضرب في الإسلام، مش الضرب اللي بنشوفه تكسير وتحطيم، وتجد الأب يرفص ابنه ممكن يموته أو يخنق الواد أو يعلقه مش عارف إيه، هذا مجرم، هذا مجرم. والأم اللي عمالة تعض ابنها وتعمل له ساعة بنت الإيه أخرى الله يسامحها، واللي تحرقه بالمعلقة وتلسعه، مصيبة كبيرة جدا، هذه ليست أما بل دي مجرمة، نسأل الله السلامة. فنقول الضرب غير المبرح اللي هو في مقام التأديب فقط، مش الضرب اللي بيكسر ولا يحطم. بوركت على سؤالك يا دكتور أيهم. أخونا محمد مرحبا يقول لو دخلت المسجد ولقيت الإمام راكع أركع عند الباب وله ماذا ولا ماذا أفعل؟ أحسن حديث أبي بكرة رضي الله عنه ورد في الصحيح، يقول دخلت المسجد والنبي كان راكعا فركعت بباب المسجد، ثم أتيت الصف ماشية، فلما فرغ النبي قال زادك الله حرصا ولا تعد، وقرأت ولا تعد، يعني صلاتك صحيحة. وطبعا الفهم الصحيح للفظة لا تعد لا تعد ترجع للراوي، الراوي أبو بكرة كان بعد هذا الحديث كلما دخل المسجد وجد الإمام راكعا ركع باب المسجد في أكثر من 20 رواية في الصحاح. ولذلك سئل ابن مسعود من دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا قال هذه هي السنة، هذه هي السنة. فإن كنت في القبلة والباب في القبلة والإمام راكع اركع بعد ما تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة الركن والركوع، فإذا رفعت تأتي الصف وتكمل الصف ماشيا وتكمل مع الإمام، وهذه هي السنة. أستاذنا الفاضل الأستاذ رشيد الخياط من أهل سوريا الكرام من بلاد الشام، فرج الله كرب أهل سوريا وبارك الله في أستاذنا الغالي الأستاذ رشيد، حفظ له الأهل والأولاد وبارك الله فيك حبيبي الغالي. مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من دمشق. الله أكبر الله أكبر، فرج الله كرب أهلنا في دمشق، تحية طيبة من دمشق الياسمين، من الكنانة المولانا وحبيبنا وشيخنا سيد عبد العاطي. رفع الله قدرك وحياك الله وبياك، وجمعنا الله إياك بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين. يقول سؤالي لكم سيدي: بعض البنوك تعجل الراتب أول الشهر مع الخصم على صاحبه بنسبة معينة، كأن يكون راتب الموظف 7,000، يعطونه أول الشهر 6,900، هل يعتبر تعجيل راتب الموظف قبل حلوله نظير أخذ عمولة على ذلك من الصور المعاصرة للقروض المحرمة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم السؤال سؤالك، لأنه يمثل حبيبي الغالي نازلة من النوازل في المعاملات المعاصرة. يرتبط هذا السؤال بمسألتين مهمتين في الفقه الإسلامي. الأولى حكم بيع الدين، الثانية ربا الفضل والنسيئة، لأن في الصورة دي فيما يسمى بيع الدين، يعني موظف الآن في شركة، البنك هو اللي هيقرضه أو يديله الراتب قبل العمل مقدما، فده اسمه بيع الدين، لأن الشركة تعتبر باع الدين للبنك اللي المفترض أنه يعطي الموظف أجرا على العمل لم يعمله بعد، لأنه مقدم، وبالتالي يبدأ الموظف هو اللي يسدد للبنك الدين ده. واضح؟ مع أن المفروض أن البائع هو الدائن، باع ما لا يملك سداده. يعني الآن البائع اللي هو الشركة باعت للبنك الدين اللي هيحصله من مين؟ من الموظف، والشركة البائعة لا تملك السداد لأن السداد عند الموظف. فده العلماء يوظفوه في قضية بيع الدين. جمهور العلماء على تحريم بيع الدين لمن لا يتمكن من تسليم المبيع، والشركة في هذه الحالة لا تتمكن من تسليم المبيع للبنك اللي بعت له الدين، فيحرم هذا النوع من المعاملة بداية. يبقى بيع الدين هنا محرم في الأصل. المسألة الثانية بقى، البنك لما أعطى الموظف راتبه قبل العمل، يعني عجل له الراتب بخصم نسبة أو عمولة، وقع في ربا الفضل وربا النسيئة، فهي معاملة محرمة قطعا. لماذا؟ لأن البنك الآن بمثابة مقرض للموظف، أقرضه على سؤالك 6,900، هيستردها منه المفترض في آخر الشهر 7,000، يعني بزيادة 100، فهذا هو ربا الفضل اللي هو الزيادة، والنسيئة لأنه مؤجل على مدار الشهر. يبقى جمع حكم نوعي الربا الفضلي والنسيئة، وهذا من قمة الحرمة في التعاملات المالية. ونحن للأسف في زماننا بدأ كثيرون للأسف يقعون فيما حذر منه النبي، وتسمية الحرام بغير اسمه، وده نذير شر على الأمة. يعني اليوم أصبح الربا يسمونه فوائد بنكية، ودي ما كانتش موجودة على عهد النبي فحلال، عجيب أمركم، ويسمونه شهادات استثمارية، وهذا من أبطل الباطل، يسمون الربا بغير أسمائه، وهذا ما أخبر به النبي. الخمر يسمى بغير أسمائه، والربا الآن بيسمى بغير أسمائه. ويجي من يفتي فيقول إن القروض البنكية حلال لكن القروض مع الأفراد حرام. عجيب أمرك، عجيب أمرك، لماذا فرقت بين المتماثلين؟ هذا قرض وهذا قرض، هذا جر جر فائدة وهذا جر جر نفع، فهذا ربا وهذا ربا. فنسأل الله السلامة وأن ينجينا من الأئمة المضلين. حفظك الله أستاذنا رشيد ونفع الله بك وجزاك الله عنا خيرا. شيخنا وحبيبنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، أمين يا رب ولك بمثل، هل يأثم من يبالغ في إعداد الطعام؟ وهل من نصيحة لمن يفعل هذا؟ أحسنت السؤال. الذي يبالغ في إعداد الطعام إن كان إكراما لضيف فهو محمود مأجور، لأن إكرام الضيف من الإيمان. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعندنا في القرآن أروع النماذج في إكرام الضيف، فهذا خليل الرحمن إبراهيم، عندما نزل عليه ملائكة الرحمن في صورة البشر وهو لا يعلم أنهم ملائكة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية حنيذ فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ جاء بعجل. فإكرام الضيف من الإيمان، فإن كان إتقان الطعام وإعداده بإتقان لضيف فهذا من الكرم والجود الذي يرفع صاحبه ويؤجر صاحبه. أما في حياتك الخاصة نقول إذا كان الإتقان لجودة الطعام وأنت تحب الطعام الجيد فلا بأس ولا حرج، لأن النبي كان إذا اشتهى طعاما أكله وإلا تركه، ولا شك أن النفس قد ترفض بعض أنواع الطعام إن لم تكن متقنة أو مجادة. أما إذا كنت تقصد حبيبي الإسراف والبزخ فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. والإنسان دايما يحاول كما قال بإخشوشنه فإن النعمة لا تدوم، يعني الإنسان يحاول لا يسرف لا يبذر، يحاول في هذه الأوقات خاصة في ظل الفقر والضيق يراعي أحوال الفقراء ويراعي أحوال الأقارب ولا يسرف في أنواع الطعام. وطبعا على مائدة رمضان أيضا السنة تقليل الطعام، لأنه شهر الصيام، لا الإسراف ولا التبذير إلا أن يكون لضيف جاء على مائدة الإفطار فلا بأس ولا حرج، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة كما يقول أبو يونس بارك الله فيكم، وبعد قليل إن شاء الله ننتقل في درس خفيف إلى معهد الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.